بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال مضى بالأمس، حاصل ما حكم من رفع عضوا من الأعضاء السبعة حال سجوده؟ إذا رفعه من أول سجوده إلى أن ينتهي عمدًا لا يصح سجوده، كان يرفع يدًا ويسجد إلى أخرى عمدًا لغير ما عذر، أو يرفع رجلًا ويسجد إلى أخرى، أو يرفع رجليه، يعني كان يسجد بدون ما يمكن ركبتيه أو ما يمكن قدميه حتى يرفع، إيش معناه أنه يمكنها في بعض الحالات دون بعض، أو ما يمكن جبهته، إنه يقول ما صح الصلاة، ما صح الصلاة، أمرت أن أسجد إلى سبع أعضاء، هذا خالف الأمر، إنما الأنف تابع كما ذكرنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أجب شيخنا وزيه عنا خيرا رزع عنا وعنه بالله المكروه. قال الإمام بن حجر رحمه الله، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن البراء بفتح الموحدة براء ثم همزة ثم همزة ممدودة.
موحدة. طيب.
وأبو عمارة الأشهر وهو ابن عازب بعينه مهملة فزايا بعد الألف مكسورة موحدة من حاره الأوس الأنصاري الحارثي. أول مشهد شهده الخندق، نزل الكوفة وافتتح الري سنة 24 في قول، وشهد مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجمل وصفين والنهروان، مات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير.
أبو الصحابي بن صحابي أبو الصحابي.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. قال: الحديث دليل على وجوب هذه الهيئة للأمر بها، وحمله العلماء على الاستحباب. قال: والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع، وأتم في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئة الكسالى، فإن المنبسط شبه الكلب، ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها.
الذي يبسط ذراعيه للأرض في حال سجوده يتشبه ببسط الكلب ذراعيه في حال جلسه، وهذا منهي عنه. وكذلك أيضا هذه هيئة ما هي هيئة النشيط في صلاته المقبل، هل كذلك أيضا المعتني بصلاته هيئة الكسلان، فنهي عنها لهذا الشيء للتشبه بهذا الحيوان، ولأيضا أنها حالة الكسالى، وينبغي للصلاة مزيد العناية بها والخشوع، وكذلك أيضا الشعور بالاهتمام بها أكثر. يبسط يديه هو قد جاء فيما مضى أنه يستعين، مر بنا أنه يستعين به، قال: لا تفرش كذا وسجدت كل عضو مذا، مر أنه يستعين لكن لم يثبت، يستعين بيديه على ركبتيه. إذا لم يثبت ينبغى أن يصبر ويسجد بقدر ما يستطيع بما لا مشقة عليه فيه. إذا حصل ضيق بين الناس زحام، وقارب اليد مقاربة بدون لم يبسطها وبدون لم يمكنها على فخذي، هذا لا بأس به، حتى ولو لم يحصل ضيق وشعر بفتور من وجهه فقاربها ولا يمكن هذا من فخذه يجعلها على فخذه ولا يبسطها في الأرض فإن هذا هو الأمر أيسر.
قال وهذا في حق الرجل ولا المرأة فإنها تخالفه في ذلك لما أخرجه أبو داود في مراسيله عن يزيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. قال البيهقي وهذا المرسل أحسن من النصولين فيه.
هذا شبه معضل. يزيد يروي عن أبي الخير وعن عقبة وعن هذا شبه معضل هذا نعم ولم يثبت في هذا شيء في الفارق بين الرجال والنساء في حالة السجود في مثل هذه الأيام ما نعرف فارقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال يعني من حديثين موصولين ذكرهما البيهقي في سننه وضعفهما.
إذا كان هذا المرسل أحسن حالا من هذين الضعيفين فما في الباب باب أولى يعني ليس في الباب شيء مع عناية البيهقي بجمع ما في الباب الكبرى ومع ذلك ما ذكر شيئا يعني صح يعني راية ما عنده أحسن ما عنده هذا المرسل الذي يجيب معضل لا فارق في هذا المسألة بين المرأة والرجل.
قال ومن السنة تفريج الأصابع في الركوع لما رواه أبو داود من حديث أبي حميد الساعدي أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسك يديه على ركبتيه كالقابض عليهما ويفرج بين أصابعه. قال ومن السنة في الركوع أن يوتر يديه فيجافي عن جنبيه كما في حديث أبي عميد عند أبي داود بهذا اللفظ ورواه ابن خزيمة بلفظ ونحى يديه عن جنبيه وتقدم قريبا. وذكر المصنف حديث ابن
يعني في حالة الركوع يفرج بينهما يقبض بهما وتكون الأصابع مفرجتان على راحته يعني باعتبار أنه دون تكلف في حالة السجود يبسطهما ولا يكون مفرجتان كما هي في حالة الركوع ولكن أقرب من ذلك وبدون تكلف أن يشدها يشد بعضها إلى بعض أصابعها يعني أحسن أنه ما يفعل هذا الخلاف هذا.
قال وذكر المصنف حديث ابن حينة هذا الذي ذكره في بلوغ المرام التلخيص دليل على التفريج في الركوع وهو صحيحا فإنه قال إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه فإنه يبدق على حال الركوع والسجود. قال وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم.
رواه من طريق هشام بن بشير عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر وهو منقطع بين هشام بن بشير وعاصم بن كليب.
قال الصنعاني وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه أي أصابع يديه وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم. قال العلماء الحكمة في ضم أصابعه عند سجوده ليكون متوجها إلى سمت القبلة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
هذا كلام الشيخ رحمه الله في حديث معلق على الحديث أنه نعم صحه بعض أهل العلم لكنه معلق
قال الشيخ الإمام الواجع رحمه الله في أحاديث معلق عند رقم 515 صفحة 476. قال ابن خزيمة رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن حفص بن غياث عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. الحديث ظاهره الصحة ولكن الإمام النسائي قال في المجتبى لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم.
المجتبى المنصود به السنة الصغرى.
وقال الإمام محمد المهر المروزي في قيام الليل باب ذكر كيفية جلوس المصلي قاعدا في حال قراءته. قال أبو عبد الله لم يأتي في شيء من الأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا صفة جلوسه كيف كانت إلا في حديث روي عن حفص بن غياث أخطأ فيه حفص رواه عنه أبو داود الحفري عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن
الحفري
عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا. قال وحديث الصلاة جالسا رواه عن حميد عن عبد الله بن شقيق غير واحد كما رواه الناس عن عبد الله بن شقيق رحمه الله ولا ذكر للتربع فيه. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن عبد الله بن شقيق رحمه الله سألت أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. رواه حماد عن جديل بن ميسرة وحميد عن ابن شقيق فذكر سواء قال فيشبه أن يكون الحديث كان عند حفص عن حميد على ما هو عند الناس وكان عنده عن ليث عن مجاهد عن حجاج عن حماد عن سعيد بن جبير في التربع في الصلاة فذكر أبا داود الحفري من حفظه فتوهم أن ذكر التربع في عن حميد فاختصر الحديث والحق فيه التربع توهما وغلطا.
يعني التربع ليس في أصل الحديث الظاهر أنه من بعض رواته الذين وهموا زادوا.
قال إن كان حذر ذلك عنه أبو داود وذلك أنه ليس بمعروف من حديث حفص لا نعلم أحدا رواه عنه غير أبي داود رحمه الله ولو كان من صحيح حديث حفص لرواه الناس عنه وعرفوه إذ هو حديث لم يروه غيره. والذي يعرف من حديث حفص في التربع عن حجاج عن حماد عن مجاهد قال علمنا سعيد بن جبير صلاة القاعد فقال إجا قياما متربعا. فحفص عن ليث عن مجاهد رحمه الله قال صلاة القاعد غير متربع على نفس من صلاة القائم. قال وكان حفص رجلا إذا حدث من حفظه ربما غلط وهو معروف بذلك عند أصحاب الحديث. قال وحديث آخر أيضا رواه شريك عن ليث عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها رفعته قال صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النسم صلاة القائم غير متربع غلط فيه شريك. وهذا الكلام رواه الناس عن ليث عن مجاهد من قوله. قال محمد بن يحيى الحمل فيه على شريك قال ففعل شريك في هذا الحديث كفعل حفص في حديث حميد وشريك معروف عند أصحاب الحديث بسوء الحفظ وكثرة الغلط. قال فلم يثبت في كيفية جلوس المصلي قاعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر فلو كان في كيفية الجلوس سنة لينبغي أن تجاوز لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لرواه أصحابه عنه وبينوه. فإذا كان ذلك كذلك فيصلي جالسا أن يجلس كيف خف عليه وتيسر إن شاء تربع وإن شاء اهتبى وإن شاء جلس لحال القراءة كما يجلس التشهد وبين السجدتين وإن شاء اتكأ. كل ذلك فعله السلف من التابعين ومن بعدهم غير أن التربع خاص قد روي عن غير واحد أنه كرهه ورخصت به جماعة المختارات الأخرى. فأما الاحتباء والجلوس كجلسة التشهد فلا نعلم عن أحد من السلف لذلك كراهة. وسنذكر الأخبار المروية بذلك على ولي إن شاء الله تعالى.
كلام طيب حاصل على أنه يجلس على ما يتيسر له على ما يجد فيه عدم المشقة ويجد فيه الراحة أحسن. فإن شاء نوع وإن شاء جلس على هيئة واحدة. فلو أنه جلس متربعا في بعض الحالات فتعب ثم جلس متوركا فتعب ثم جلس مفترشا فتعب ثم جث على ركبتيه أيضا على هيئة من الهيئات أي هيئة من الجلوس يجلس عليه يعني تسهل عليه يفعل. وإن جلس من أول جلوسه إلى آخر على هيئة واحدة إجزاء ذلك.
قال الصنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تربع رواه النسائي وصححه خزيمة. فروى البيهقي من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا وضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس. رواه البيهقي عن حميد رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه يعلقه البخاري. قال العلماء وصفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئنا وكفيه على ركبتيه مفرزق
حتى لو يعني حتى يعني قوله وصفة أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليمنى اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى حتى لو جعل باطن أحد قدمه تحت الآخر هذا تربع. ممكن المتربع أن يجعل اليمنى تحت اليسرى وممكن أن يجعل اليسرى تحت اليمنى هذا فهذا والتربع معروف عند الناس كما هو أجل المعلوم.
قال مفرقا أنامله كالراكع. والحديث دليل على كيفية قول العليل إذا صلى من قعود إذ الحديث وارد في ذلك.
يعني العليل إذا صلى جالسا يجوز له والإجماع قائم على أنها صلاة صحيحة إذا كان العذر وليست ناقصة. الإجماع قائم على صحة صلاته وعدم إفصالها. أما غير العليل فلا يجوز له أن يصلي الفريضة قاعدا بتة وصلاته قاعدا وهو قادر على القيام باطلة. في حديث عمران بن حسين المتفق عليه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قول فإن لم تستطع معناه لا يجزئ إلا عند عدم القدرة. ومن صلى في النافلة قاعدا وهو قادر على القيام فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد نصف صلاة القائم أي فيما إذا كان قادرا. نعم في النافلة ها؟ وحتى هي نافلة تعتبر لو صلىها قاعدا فاته نصف أجر صلاته.
قالوا وغسلهم
بالخير الصحيح
أي أثر
أن
صلى على
قاعدا هو كان كبيرا في السن.
قال رحمه الله تعالى إذ الحديث وارد في ذلك هو في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ثم سقط عن فرسه فانفكت قدمه فصلى متربعا. وهذه القاعدة اختارها الهدوية في قول المريض صلاته ولغيره اختيارات أخرى والدليل مع الهدوية وهو هذا الحديث.
يوم يدل على صلاة المتنفل قاعدا إن شاء وهي نفس صلاة القائم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وليس ولم يكن مريضا. إلى هنا. درسنا الآن أسباب سقوط الذم في محفظة ثم يدخل في العشر الأسباب قد ذكرها نقلها عنه ابن أبي العز ونقلها عنه على عدد من العلماء يتناقلون عن شيخ الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم.